Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars al-khamis min durus ta'sis al-ahkam ala ma saha an khair al-anam bi sharh ahadith 'umdat al-ahkam ta'lif fadilat al-shaykh al-allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج متعاونة مع دار الصحابة للنشر والتوزيع، وهذه هي الطبعة الثانية. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في أحاديث عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. موضوع الحديث أحكام المياه. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الموضوع أحكام المياه، قال في باب في أحكام الطهارة والمياه في كتاب الملخص للفقه صفحة 16. يقول الشيخ: واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته مثل مياه الأمطار لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع. لا يجوز، أي الماء النجس لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان وهو نبات يستخدم في التنظيف أو الإشنان أو الأشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب على ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. أما إذا كان هذا الشيء المخالط له المخالط بالماء الطهور غير اسم الماء فلا يقال عنه ماء فيه، يعني تغير بمخالط من المخالطات كالأشجار ونحوها، وإنما تغير بحليب أو تغير بشاي تغير بعصير فسلبه اسم الماء، فهذا يعني لا يصح التطهر به، لا يصح التطهر به لأنه لا يقال عنه ماء، وإنما يقال عنه عصير أو حليب أو شاي. أما إذا كان لم يغلب على اسم الماء مثل ما خلطه به شيء من صابون أو شيء من أشجار فإنه يجوز التطهر به كما قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى. ثم قال: فعلى هذا يصح أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسم الماء. قلت: أما إذا خالطته المادة الطاهرة فغيرت أي أوصافه وغلبت عليك الشاي والحليب والعصير فلا يصح التطهر به. القسم الثاني النجس، أي الماء النجس لا يجوز استعماله، وهذا الماء النجس لا يرفع، يقول فلا يرفع الحدث إلى الأكبر ولا الأصغر، لا يجوز أن يستخدم للوضوء ولا يجوز أن يستخدم للاغتسال، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة من البقعة ومن الثوب ومن البدن. يقول: النجس الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة. فخلاصة الموضوع أن من أحكام المياه أن نعرف أقسامها: الطهور وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، ولم تخالط ولم يخالطه شيء، فهذا يجوز التطهر به ويجوز استعماله. القسم الثاني طاهر وهو المال باقي على خلقته لكن خالطته مادة طاهرة كالأشجار بالأشجار أو بالصابون أو بغير ذلك مما لم يغير مما لم ينقله عن اسم الماء الطهور، فهذا يجوز التطهر به كما قال الشيخ صالح الفوزان والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث. والنوع الثاني منه لا يجوز التطهر به إذا غلب على اسم الماء، فإذا غلب على اسم الماء وصار كالشاي أو كالقهوة أو العصير فهذا لا يجوز التطهر به بل ينتقل الإنسان إلى التيمم. القسم الثالث من أقسام المياه طهور وطاهر ونجس، الماء النجس لا يجوز التطهر به إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة، فغيرت أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهذا لا يجوز التطهر به قطعا. فهذه المسألة أحببت أن أقرأها من هذا الكتاب. فقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تأسيس الأحكام: موضوع الحديث أحكام المياه، وقد تقدم شيء من أحكام المياه وهو الحديث عن أقسام المياه. فأقسام المياه إما قسمين طهور ونجس، وإما ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. وأما الحكم الثاني من أحكام المياه سيتحدث عنه الشيخ في هذا الشرح لهذا الحديث، وهو الحديث إذا بال الإنسان في الماء الدائم أي الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أي للجنابة أو لغيرها، فهل هذا الماء يجوز التطهر به أو لا يجوز التطهر به؟ سيأتي الحديث عن ذلك. قال الشيخ: المفردات أي معاني الكلمات لهذا الحديث الدائم والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري. الخلاف في هذه المسألة في مسألة إذا كان الماء لا يجري، أما إذا كان الماء يجري كالأنهار أو كالبحار فهذا لا تضره النجاس أبدا ولا يضر البول فيه. وأما الحديث الذي فيه خلاف فالماء الذي لا يتحرك من مكانه كالمياه التي في البرك أو في الآبار أو في الأواني الكبيرة فهذا الذي فيه الخلاف عند أهل العلم. ثم قال الشيخ: أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل بمعنى يقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يغتسل فيقصد هنا رفع يغتسل. أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل، قلت لأنه فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ. ثم قال الشيخ: وجزمه عطفا، وجزمه عطفا على موضع يبولن، يعني من العلماء من قال أن يغتسل تكون مرفوعة بالضمة، ومن العلماء من قال تكون مجزومة بالسكون، عطفا على يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وجزمه عطفا على موضع يبولن. وجزم لأن نون التوكيد قد باشرته مجزوما عطفا على يبولن. أما الحالة الثالثة من الأحوال في الإعراب في مسألة يغتسل، فقيل فيه الرفع يغتسل وقيل ثم يغتسل وقيل نعم قيل لا يغتسل بالجزم وقيل لا يغتسل وأيضا وقيل أيضا لا يغتسل, وكذلك ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل. يقول أما النصب أي النصب يغتسل في الروايتين منصوبا على إضمار أن, أي ثم أن يغتسل أو لا أن يغتسل, فقد أجازه ابن مالك أي مسألة النصب, ومنعه أي منع النصب تلميذه الإمام النووي رحمه الله, ومنعه النووي أي منع النصب في يغتسل, ورد الصنعاني المنع للنصب أي أجاز, أي أجاز النصب يغتسل. فهذه أقوال أهل العلم في مسألة الإعراب, إعراب لا يغتسل أو ثم يغتسل. منع النووي رحمه الله تعالى تلميذ ابن القيم نصب يغتسل, يقول لأنك إن أردت, يقولون لأنك إن أردت أن تصبها بمضمرة فأنت تكون قد قدرتها مصدرا اغتسالا, وعطفت بها على يبولن التي هي فعل, وهذا لا يجوز. هكذا يقولون أهل النحو في هذه المسألة. المعنى الإجمالي أي معنى الحديث هذا, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه, ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله نهى الشارع صلى الله عليه وسلم كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه, وهذا من مكارم الأخلاق التي يجب عليه أن يكون المسلم. ولذلك ورد في الأحاديث النهي عن التغوط في أماكن الناس في ظل الناس ومواردهم والأماكن التي يجتمعون فيها, لأن هذا من مساوئ الأخلاق, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق, فليس من الأخلاق أن يبول الإنسان أو يتغوط في الأماكن التي يجتمع فيها الناس فيسبب إيذاؤهم. جاء هذا الحديث يبين للناس أن الأماكن التي يغتسل الناس فيها أو يجلسون فيها ينبغي أنها تكون نظيفة. نهى الشارع صلى الله عليه وسلم كل مكلف, يقول الشيخ, عن تعفين المياه على أبناء جنسه, لأن حاجتهم إليها أي هذه الأماكن ومنها المياه الراكدة التي لا تتحرك, يعني الأماكن التي يسبح فيها أو يغتسل فيها, لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة, والبول فيها أي في هذه الأماكن ومنها المياه الراكدة, والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرر وليس الضرورة, فتلحق أبناء جنسه الضرر, وإن استعمله البائل نفسه كان قد أتى محذورا باستعمال ما نهى الشارع عن استعماله. يعني كما ورد في الحديث عن الرجل أن يكون إذا كان خاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أحق أن يستحيا منه, يعني إذا الإنسان اغتسل في مكان لا يشارك فيه أحد فهذا محذور إذا كان دون القلتين, وسيأتي التفصيل في هذا, وبال في هذا المكان فإن هذا فيه نهي, فكيف إذا شاركه في هذا المكان الذي اغتسل فيه آخر فيكون الإثم أعظم. فقه الحديث, يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله من فوائد هذا الحديث, يقول قد عرفت كلام العلماء في إعراب يغتسل ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي إنما هو عن الجمع بينهما, أي الجمع بين البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه. ثم قال الشيخ وأيا كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده, يعني جاءت روايات وأحاديث تدل على النهي عن البول استقلالا بدون اغتسال, وذلك مثل حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال أن يبال في الماء الدائم، يعني فقط يبال لا لم يرد فيه لفظ الاغتسال، وهذا الحديث مسلم كما يقول في بعض روايات مسلم. وعن الغسل على انفراده، أي نهى عن الاغتسال في الماء، الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد الذي لا يجري، وعن الاغتسال على انفراده كما في بعضها، كما في هذا الحديث حديث الباب لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن الجمع بينهما كما في بعضها، وهو الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذه الأولى، ثم يغتسل فيه، أي في يغتسل في هذا الماء الذي بال فيه. ثم قال الشيخ فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات: البول في الماء الراكد منفردا، أو الاغتسال في الماء الراكد، أو الجمع بينهما، وهذا أشد نهيا بأن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل من ذلك الماء الذي بال فيه. فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات: أخفها الاغتسال في هذا الماء الدائم، ثم يليها البول في هذا الماء الدائم، ثم أشدها إثما وحرجا هو البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. ثم قال الشيخ غير أن الجمهور وهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، غير أن الجمهور حملوا النهي عن التنزيه عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، حملوا النهي في هذا الحديث على التنزيه، لأن النهي نوعين: نهي تنزيه يعني نهي كراهة لا إثم فيه، والأولى ترك هذا، والنوع الثاني من أنواع النهي نهي تحريم، أي يأثم الإنسان بفعله. قول الشيخ غير أن الجمهور حملوا النهي على التنزيه مقيدا في البول بما زاد عن القلتين، يعني إذا بال الإنسان فوق القلتين فإن النهي هنا للتنزيه للكراهة يعني، والقلتين مقدارها 500 رطل عراقي أو 191 جراما وربع الجرام، أو بالألتار 160 لترا ونصف اللتر، 160 لترا ونصف اللتر، فما زاد على هذه المقادير فيقول الشيخ رحمه الله من بال في هذا الماء الذي زاد عن القلتين فإن فعل هذا مكروه وليس محرم. ويستدل على هذا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية وفي لفظ لم ينجس، رواه أصحاب السنن الإمام أحمد. قال الشيخ غير أن الجمهور حملوا النهي على التنزيه مقيدا في البول بما زاد على القلتين ومطلقا في الغسل، أي أن الغسل من الجنابة أو الغسل للاستحمام، ولكن يظهر أن المقصود بالغسل هنا في للجنابة للحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ومطلقا في الغسل، يعني أن الاغتسال في الماء الدائم مكروه سواء كان قلتين فأكثر أو قلتين فأقل، بأن هنا النجاسة أخف أو الضرر أخف. وقالت الظاهرية وهم أتباع أبو داود الظاهري وجماعة من العلماء وهم أهل الطائفة من أهل الحديث، وقالت طائفة وجماعة من العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، يعني من هم من الجمهور يقولون أن البول
في الماء الدائم إذا كان فوق القلتين هذا مكروه، أما دون القلتين فهو محرم. وأما الاغتسال في الماء الدائم فإنه مكروه سواء بلغ قلتين أو أقل أو أكثر، يعني سواء كان الماء قليل أو كثير فهذا مكروه ليس للتحريم. والقول الثاني الظاهرية، وجماعة من العلماء قالوا النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، يعني حتى لو كان يقولون حتى لو كان فوق القلتين، جماعة من العلماء النهي أن النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، أي سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا، أي سواء بلغ القلتين أو دون القلتين أو فوق القلتين يكون للتحريم. يقول الشيخ: وهو الأولى جريا على القاعدة الأصولية. يرى الشيخ أحمد رحمه الله تعالى على أن البول في الماء الدائم الذي لا يجري حتى لو كان فوق القلتين فإن هذا محرم. يقول: وهو الأولى جريا على القاعدة الأصولية. ما هي القاعدة الأصولية؟ أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه الصارف، ولا صارف هنا، يعني نقول أن أصل الحديث نهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فهذا محرم، النهي هنا للتحريم وليس للتنزيه، لأن الحديث هنا لم يأتي دليل آخر بحمله من التحريم إلى النهي من التحريم إلى الكراهة. فما دام لم يأتي دليل فنقول ما دام الإنسان يبول في ماء لا يتحرك سواء كان الماء قليل أو كثير فإن هذا محرم، وذلك لعدم وجود دليل آخر يخرج عن هذا من التحريم إلى الكراهة. هذا على رأي الشيخ أحمد رحمه الله. وبالغت، يقول الشيخ: وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في كوز، والكوز هو الإبريق المعد للوضوء الذي يجمع فيه الماء ليتوضأ الإنسان منه. يقول: وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس، أي لم ينجس ذلك الماء وكان طاهرا مطهرا، يعني بدون تفريق، يرون أنه الماء طاهر سواء كان قلتين ولا أقل ولا أكثر. فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس الماء وكان طاهرا مطهرا، وهذا جمود عجيب أن يخالف المألوف وتنكره الأفهام السوية، يعني يرون أن نعم. فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طاهرا مطهرا، وهذا خلاف قولهم السابق. الظاهرية قالوا في البداية أن النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، يعني سواء كان الماء قليل أو كثير، وهذا القول الأخير يعني في مخالف لرأيهم الأول، حيث قالوا وبالغت الظاهرة فقالوا لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس، يعني كأنهم يرى أنه ما فوق يعني أنه لا ينجس مطلقا سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر، وهذا جمود أي أن هذا كلام مخالف للمألوف وتنكره الأفهام الصوية. يا مسألة ثانية، أما حكم، يعني يظهر خرجنا من هذه المسألة أيها الإخوة برأي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، يرى أن الماء الدائم لا يجوز البول فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن الأصل التحريم سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، لأنه لم يأتي دليل بالتخصيص القلتين دونه، لأنه الحديث السابق إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الخبث، هذا في كلام لأهل العلم كما قال الشيخ في تصحيح خلاف كبير لا يتسع المقام للبسط. المسألة الثانية، أما حكم الماء الذي وقع فيه البول، حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس، إن كان دون القلتين نعم. أما حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين، وإن كان فوقها لم ينجس فوق القلتين إلا بتغير أحد أوصافه، أي الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة، لحديث أبي أمامة لا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، والحديث رواه ابن ماجه وغيره. فالماء إذا وقع فيه البول فالشافعي يرون أنه نجس، وذلك إذا كان دون القلتين، أي دون 500 رطل أو 191 جرام أو 160 ونصف اللتر. وإن كان فوقها لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، أي الثلاثة باللون أو الرائحة أو الطعم، فإذا كان فوق القلتين فإنه لا يعتبر نجس إلا إذا تغير. دليلهم على هذا حديث ابن عمر عند الخمسة بلم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل النجاسة. وفي تصحيح هذا الحديث خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه. وهذا الحديث لو حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث صححه الإمام ابن خزيمة والحاكم وابن مندة وابن دقيق العيد، انظر تلخيص الحبيب في المجلد الأول صفحة 16 إلى 20. وقال عنه الإمام الألباني هذا حديث حسن صحيح. القول الثاني إذا وقع البول في الماء، فقال الشافعي القول الأول أنه نجس إذا كان دون القلتين، وما فوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. القول الثاني، وفرق أحمد في الرواية بالمشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المايعة، يعني كما يقال أن هذا الرجل عنده إسهال، هذا العذرة المايعة المقصود بها الرجل عنده إسهال فيخرج الغائط سائلا. وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المايعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره. أما القول الأول فيرى أن القليل نجس وما فوق والكثير فوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، أما هنا فيرى بأن الماء نجس مطلقا فجعل البول يقول. وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المايعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره، أي قليل الماء أو كثيره، أو سواء تغير الماء أو لم يتغير الماء يقول نجس. وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، أي غير البول نعم والعذرة، يعني كالكلاب وكالحيض ونحو ذلك، وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، فإذا تغيرت هذه أوصاف الماء بما زاد على القلتين نعم، وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، فإذا تغيرت أوصافه بوجود شيء فإن هذا يعتبر من النجاسة يعتبر نجس. يقول وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المايعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره، وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، يعني ما زاد على القلتين لا يعتبر نجس وما دونها يعتبر نجس. واعتمدوا على حديث الباب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أما مالك ومعظم أهل الحديث وهم مذهب الظاهرية فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء، يعني سواء كان العذرة أو البول أو الحيض أو الكلاب أو غير أو النتن أو غيرها من الأشياء النجسة فإن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. أما مالك ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء مطلقا سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا. يعني العمدة في هذا الموضوع التغير، فإذا تغير الماء الطاهر بنجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه يعتبر نجس سواء كان قليل الماء أو كان كثير. أخذا بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة، وهو أنه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهذا البئر قد يكون دون القلتين وقد يكون أكثر من القلتين. أنه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن النجاسات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح برقم الحديث 288 وفي الإرواء برقم 14. يقول ويقال وقد نقل الإجماع بن المنذر فقال أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه ينجس، أنه نجس ما دام كذلك. انظر المجموع للإمام النووي رحمه الله في المجلة الأول صفحة 110. وقال ابن القيم رحمه الله إن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهذا هو قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى به عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ومالك بن أنس، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه الإمام أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس بن تيمية وشيخه أبي عمر. انظر إغاثة اللهفان، قال ابن القيم انظر إغاثة اللهفان صفحة 156 بتصرف. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وفرق أحمد في الروايات المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المانعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليل وكثيره، أي سواء تغير الماء بنجاسة ولم يتغير، وقيل سائر النجاسات بما زاد على القلتين. أما مالك ومعظم أهل الحديث وهو مذهب الظاهرية فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، أخذا بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة، وهو حديث صحيح صحه أكثر الأئمة منه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرحم شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وسائر علماء السنة، وأن يجمعنا بهم وبالصالحين من عباده في فردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، قام بالتعليق على الجزء الأول منه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج متعاونة مع دار الصحابة للنشر والتوزيع، وهذه هي الطبعة الثانية. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في أحاديث عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. موضوع الحديث أحكام المياه. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الموضوع أحكام المياه، قال في باب في أحكام الطهارة والمياه في كتاب الملخص للفقه صفحة 16، يقول الشيخ: واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته مثل مياه الأمطار لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع. لا يجوز، أي الماء النجس لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان وهو نبات يستخدم في التنظيف أو الإشنان أو الأشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب على ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. أما إذا كان هذا الشيء المخالط له المخالط بالماء الطهور غير اسم الماء فلا يقال عنه ماء فيه، يعني تغير بمخالط من المخالطات كالأشجار ونحوها، وإنما تغير بحليب أو تغير بشاي أو تغير بعصير فسلبه اسم الماء، فهذا يعني لا يصح التطهر به، لا يصح التطهر به لأنه لا يقال عنه ماء وإنما يقال عنه عصير أو حليب أو شاي. أما إذا كان لم يغلب على اسم الماء مثل ما خلطه بشيء من صابون أو شيء من أشجار فإنه يجوز التطهر به كما قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى. ثم قال: فعلى هذا يصح أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالقته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسم الماء. قلت: أما إذا خالطته المادة الطاهرة فغيرت أي أوصافه وغلبت عليك الشاي والحليب والعصير فلا يصح التطهر به. القسم الثاني النجس، أي الماء النجس لا يجوز استعماله، وهذا الماء النجس لا يرفع، يقول فلا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر، لا يجوز أن يستخدم للوضوء ولا يجوز أن يستخدم للاغتسال، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة من البقعة ومن الثوب ومن البدن. يقول: النجس الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة. فخلاصة الموضوع أن من أحكام المياه أن نعرف أقسامها: الطهور وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها ولم يخالطه شيء، فهذا يجوز التطهر به ويجوز استعماله. القسم الثاني طاهر، وهو الماء الباقي على خلقته لكن خالطته مادة طاهرة كالأشجار بالأشجار أو بالصابون أو بغير ذلك مما لم ينقله عن اسم الماء الطهور، فهذا يجوز التطهر به كما قال الشيخ صالح الفوزان والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث. والنوع الثاني منه لا يجوز التطهر به إذا غلب على اسم الماء، فإذا غلب على اسم الماء وصار كالشاي أو كالقهوة أو العصير فهذا لا يجوز التطهر به بل ينتقل الإنسان إلى التيمم. القسم الثالث من أقسام المياه طهور وطاهر ونجس، فالماء النجس لا يجوز التطهر به إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بنجاسة، فغيرت أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهذا لا يجوز التطهر به قطعا. فهذه المسألة أحببت أن أقرأها من هذا الكتاب. فقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في تأسيس الأحكام: موضوع الحديث أحكام المياه، وقد تقدم شيء من أحكام المياه وهو الحديث عن أقسام المياه. فأقسام المياه إما قسمين طهور ونجس، وإما ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. وأما الحكم الثاني من أحكام المياه سيتحدث عنه الشيخ في هذا الشرح لهذا الحديث، وهو الحديث إذا بال الإنسان في الماء الدائم أي الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أي للجنابة أو لغيرها، فهل هذا الماء يجوز التطهر به أو لا يجوز التطهر به؟ سيأتي الحديث عن ذلك. قال الشيخ: المفردات أي معاني الكلمات لهذا الحديث الدائم والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري. الخلاف في هذه المسألة في مسألة إذا كان الماء لا يجري، أما إذا كان الماء يجري كالأنهار أو كالبحار فهذا لا تضره النجاس أبدا ولا يضر البول فيه. وأما الحديث الذي فيه خلاف فالماء الذي لا يتحرك من مكانه كالمياه التي في البرك أو في الآبار أو في الأواني الكبيرة فهذا الذي فيه الخلاف عند أهل العلم. ثم قال الشيخ: أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل، بمعنى يقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يغتسل فيقصد هنا رفع يغتسل. أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل، قلت لأنه فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ. ثم قال الشيخ: وجزمه عطفا، وجزمه عطفا على موضع يبولن، يعني من العلماء من قال أن يغتسل تكون مرفوعة بالضمة، ومن العلماء من قال تكون مجزومة بالسكون، عطفا على يبولن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وجزمه عطفا على موضع يبولن. وجزم لأن نون التوكيد قد باشرته مجزوما عطفا على يبولن. أما الحالة الثالثة من الأحوال في الإعراب في مسألة يغتسل، فقيل فيه الرفع يغتسل وقيل ثم يغتسل وقيل نعم قيل لا يغتسل بالجزم وقيل لا يغتسل وقيل أيضا لا يغتسل وكذلك ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل. يقول: أما النصب أي النصب يغتسل في الروايتين منصوبا على إضمار أن، أي ثم أن يغتسل أو لا أن يغتسل، فقد أجازه ابن مالك مسألة النصب
ومنعه أي منع النسب تلميذه الإمام النووي رحمه الله، ومنعه النووي أي منع النسب في يغتسل، ورد الصنعاني المنع للنسب أي أجاز، أي جاز النسب يغتسل. فهذه أقوال أهل العلم في مسألة، في مسألة الإعراب، إعراب لا يغتسل أو ثم يغتسل. منع النووي رحمه الله تعالى تلميذ ابن القيم نسب يغتسل، يقول لأنك إن أردت، يقولون لأنك إن أردت أن تصبها بمضمرة فأنت تكون قد قدرتها مصدرا اغتسالا، وعطفت بها على يبولن التي هي فعل، وهذا لا يجوز. هكذا يقولون أهل النحو في هذه المسألة. المعنى الإجمالي أي معنى الحديث هذا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: نهى الشارع صلى الله عليه وسلم كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه، وهذا من مكارم الأخلاق التي يجب عليه أن يكون المسلم. ولذلك ورد في الأحاديث النهي عن التغوط في أماكن الناس، في ظل الناس ومواردهم والأماكن التي يجتمعون فيها، لأن هذا من مساوئ الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فليس من الأخلاق أن يبول الإنسان أو يتغوط في الأماكن التي يجتمع فيها الناس فيسبب إيذاؤهم. جاء هذا الحديث يبين للناس أن الأماكن التي يغتسل الناس فيها أو يجلسون فيها ينبغي أنها تكون نظيفة. نهى الشارع صلى الله عليه وسلم كل مكلف، يقول الشيخ، عن تعفين المياه على أبناء جنسه، لأن حاجتهم إليها أي هذه الأماكن ومنها المياه الراكدة التي لا تتحرك، يعني الأماكن التي يسبح فيها أو يغتسل فيها، لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة. والبول فيها أي في هذه الأماكن ومنها المياه الراكدة، والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرر، وليس الضرورة، فتلحق أبناء جنسه الضرر، وإن استعمله البائل نفسه كان قد أتى محذورا باستعمال ما نهى الشارع عن استعماله. يعني كما ورد في الحديث عن الرجل أن يكون إذا كان خاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحق أن يستحيا منه. يعني إذا الإنسان اغتسل في مكان لا يشارك فيه أحد فهذا محذور، إذا كان دون القلتين، وسيأتي التفصيل في هذا، وبال في هذا المكان فإن هذا فيه نهي. فكيف إذا شاركه في هذا المكان الذي اغتسل فيه آخر، فيكون الإثم أعظم. فقه الحديث، يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: من فوائد هذا الحديث، يقول، قد عرفت كلام العلماء في إعراب يغتسل ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي إنما هو عن الجمع بينهما، أي الجمع بين البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه. ثم قال الشيخ: وأيا كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده. يعني جاءت روايات وأحاديث تدل على النهي عن البول استقلالا بدون اغتسال، وذلك مثل حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم، يعني فقط يبال لم يرد فيه لفظ الاغتسال، وهذا الحديث مسلم كما يقول في بعض روايات مسلم. وعن الغسل على انفراده، أي نهى عن الاغتسال في الماء، الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد الذي لا يجري، وعن الاغتسال على انفراده كما في بعضها، كما في هذا الحديث، حديث الباب: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن الجمع بينهما كما في بعضها وهو الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذه الأولى، ثم يغتسل فيه، أي في يغتسل في هذا الماء الذي بال فيه. ثم قال الشيخ فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات: البول في الماء الراكد منفردا، أو الاغتسال في الماء الراكد، أو الجمع بينهما، وهذا أشد نهيا بأن يبول في الماء الراكد ثم يغتسل من ذلك الماء الذي بال فيه. فالمنع من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات: أخفها الاغتسال في هذا الماء الدائم، ثم يليها البول في هذا الماء الدائم، ثم أشدها إثما وحرجا هو البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. ثم قال الشيخ غير أن الجمهور وهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، غير أن الجمهور حملوا النهي عن التنزيه عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، حملوا النهي في هذا الحديث على التنزيه، لأن النهي نوعين: نهي تنزيه يعني نهي كراهة لا إثم فيه والأولى ترك هذا، والنوع الثاني من أنواع النهي نهي تحريم، أي يأثم الإنسان بفعله. قول الشيخ غير أن الجمهور حملوا النهي على التنزيه مقيدا في البول بما زاد عن القلتين، يعني إذا بال الإنسان فوق القلتين فإن النهي هنا للتنزيه للكراهة يعني، والقلتين مقدارها 500 رطل عراقي أو 191 جراما وربع الجرام، أو بالألتار 160 لترا ونصف اللتر، 160 لترا ونصف اللتر، فما زاد على هذه المقادير. فيقول الشيخ رحمه الله من بال في هذا الماء الذي زاد عن القلتين فإن فعل هذا مكروه وليس محرم. ويستدل على هذا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية وفي لفظ لم ينجس، رواه أصحاب السنن الإمام أحمد. قال الشيخ غير أن الجمهور حمل النهي على التنزيه مقيدا في البول بما زاد على القلتين ومطلقا في الغسل، أي أن الغسل من الجنابة أو الغسل للاستحمام، ولكن يظهر أن المقصود بالغسل هنا في للجنابة للحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ومطلقا في الغسل، يعني أن الاغتسال في الماء الدائم مكروه سواء كان قلتين فأكثر أو قلتين فأقل، لأن هنا النجاسة أخف أو الضرر أخف. وقالت الظاهرية وهم أتباع أبو داود الظاهري وجماعة من العلماء وهم أهل طائفة من أهل الحديث، وقال طائفة وجماعة من العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، يعني من هم من الجمهور يقولون أن البول في الماء الدائم إذا كان فوق القلتين هذا مكروه، أما دون القلتين فهو محرم، وأما الاغتسال في الماء الدائم فإنه مكروه سواء بلغ قلتين أو أقل أو أكثر، يعني سواء كان الماء قليل أو كثير فهذا مكروه ليس للتحريم. والقول الثاني الظاهرية وجماعة من العلماء قالوا النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، يعني حتى لو كان يقولون حتى لو كان فوق القلتين. جماعة من علماء النهي أن النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، أي سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا، أي سواء بلغ القلتين أو دون القلتين أو فوق القلتين، يكون للتحريم. يقول الشيخ: وهو الأولى جريا على القاعدة الأصولية. يرى الشيخ أحمد رحمه الله تعالى على أن البول في الماء الدائم الذي لا يجري حتى لو كان فوق القلتين فإن هذا محرم. يقول: وهو الأولى جريا على القاعدة الأصولية. ما هي القاعدة الأصولية؟ أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه الصارف، ولا صارف هنا. يعني نقول أن أصل الحديث نهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فهذا محرم. النهي هنا للتحريم وليس للتنزيه، لأن الحديث هنا لم يأتي دليل آخر بحمله من التحريم إلى النهي من التحريم إلى الكراهة. فما دام لم يأتي دليل فنقول ما دام الإنسان يبول في ماء لا يتحرك سواء كان الماء قليل أو كثير فإن هذا محرم، وذلك لعدم وجود دليل آخر يخرج عن هذا من التحريم إلى الكراهة. هذا على رأي الشيخ أحمد رحمه الله. وبالغت، يقول الشيخ: وبالغت الظاهرية فقالوا: لو بال في كوز، والكوز هو الإبريق المعد للوضوء الذي يجمع فيه الماء ليتوضأ الإنسان منه. يقول: وبالغت الظاهرية فقالوا: لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس، أي لم ينجس ذلك الماء وكان طاهرا مطهرا، يعني بدون تفريق، يرون أنه الماء طاهر سواء كان قلتين ولا أقل ولا أكثر. فقالوا: لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس الماء وكان طاهرا مطهرا. وهذا جمود عجيب، أي يخالف المألوف وتنكره الأفهام السوية. يعني يرون أن نعم. فقالوا: لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طاهرا مطهرا. وهذا خلاف قولهم السابق. الظاهرية قالوا في البداية أن النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم، يعني سواء كان الماء قليل أو كثير. وهذا القول الأخير يعني في مخالف لرأيهم الأول، حيث قالوا: بالغت الظاهرة فقالوا: لو بال في كوز ثم صبه في الماء لم ينجس. يعني كأنهم يرى أنه ما فوق، يعني أنه لا ينجس مطلقا سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر. وهذا جمود، أي أن هذا كلام مخالف للمألوف وتنكره الأفهام الصوية. يا مسألة الثانية: أما حكم، يعني يظهر خرجنا من هذه المسألة أيها الإخوة برأي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، يرى أن الماء الدائم لا يجوز البول فيه ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن الأصل التحريم سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين، لأنه لم يأتي دليل بالتخصيص القلتين دونه، لأنه الحديث السابق إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الخبث. هذا في كلام لأهل العلم كما قال الشيخ، في تصحيح خلاف كبير لا يتسع المقام للبسط. المسألة الثانية: أما حكم الماء الذي وقع فيه البول، حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس، إن كان دون القلتين. نعم. أما حكم الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين، وإن كان فوقها لم ينجس فوق القلتين إلا بتغير أحد أوصافه، أي الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة، لحديث أبي أمامة: لا، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، والحديث رواه ابن ماجه وغيره. فالماء إذا وقع فيه البول فالشافعي يرون أنه نجس، وذلك إذا كان دون القلتين، أي دون 500 رطل أو 191 جرام أو 160 ونصف اللتر. وإن كان فوقها لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، أي الثلاثة باللون أو الرائحة أو الطعم، فإذا كان فوق القلتين فإنه لا يعتبر نجس إلا إذا تغير. دليلهم على هذا حديث ابن عمر عند الخمسة بلفظ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل النجاسة. وفي تصحيح هذا الحديث خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه. وهذا الحديث لو حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث صححه الإمام ابن خزيمة والحاكم وابن مندة وابن دقيق العيد، انظر تلخيص الحبيب في المجلد الأول صفحة 16 إلى 20. وقال عنه الإمام الألباني: هذا حديث حسن صحيح. القول الثاني: إذا وقع البول في الماء، فقال الشافعي القول الأول أنه نجس إذا كان دون القلتين، وفوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. القول الثاني: وفرق أحمد في الرواية المشهورة بالمشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المائعة، يعني كما يقال أن هذا الرجل عنده إسهال، هذا العذرة المائعة المقصود بها رجل عنده إسهال فيخرج الغائط سائلا. وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المائعة، فجعل البول ينجس، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره. أما القول الأول فيرى أن القليل نجس وما فوق والكثير فوق القلتين لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، أما هنا فيرى بأن الماء نجس مطلقا، فجعل البول يقول. وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدم وما في معناه كعذرة المائعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره، أي قليل الماء أو كثيره، أو سواء تغير الماء أو لم يتغير الماء يقول نجس. وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، أي غير البول نعم والعذرة، يعني كالكلاب وكالحيض ونحو ذلك، وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين. فإذا تغيرت هذه وأوصاف الماء بما زاد على القلتين نعم، وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، فإذا تغيرت أوصافه بوجود شيء فإن هذا يعتبر من النجاسة، يعتبر نجس. يقول: وفرق أحمد في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرة المائعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليله وكثيره، وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين، يعني ما زاد على القلتين لا يعتبر نجس وما دونها يعتبر نجس. واعتمدوا على حديث الباب: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أما مالك ومعظم أهل الحديث وهم مذهب الظاهرية فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء، يعني سواء كان العذرة أو البول أو الحيض أو الكلاب أو غير أو النتن أو غيرها من الأشياء النجسة فإن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. أما مالك ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء مطلقا سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني العمدة في هذا الموضوع التغير، فإذا تغير الماء الطاهر بنجاسة فغير لونه أو طعمه أو ريحه اعتبر نجس سواء كان قليل الماء أو كان كثير، أخذا بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة، وهو أنه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهذا البئر قد يكون دون القلتين وقد يكون أكثر من القلتين، أنه قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن النجاسات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح برقم الحديث 288 وفي الإرواء برقم 14. يقول ويقال وقد نقل الإجماع بن المنذر فقال أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه ينجس، أنه نجس ما دام كذلك. انظر المجموع للإمام النووي رحمه الله في المجلة الأول صفحة 110. وقال ابن القيم رحمه الله إن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهذا هو قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى به عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ومالك بن أنس، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه الإمام أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس بن تيمية وشيخه أبي عمر. انظر إغاثة اللهفان، قال ابن القيم انظر إغاثة اللهفان صفحة 156 بتصرف. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وفرق أحمد في الروايات المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المانعة، فجعل البول ينجس الماء بدون فرق بين قليل وكثيره، أي سواء تغير الماء بنجاسة ولم يتغير، وقيل سائر النجاسات بما زاد على القلتين. أما مالك ومعظم أهل الحديث وهو مذهب الظاهرية فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا، أخذا بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في قصة بئر بضاعة، وهو حديث صحيح صحه أكثر الأئمة منه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرحم شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وسائر علماء السنة، وأن يجمعنا بهم وبالصالحين من عباده في فردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.